بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض بهذه الروايات على صحة عقد العبد وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة بل ومع ثبت النهي أيضا. ذكرنا في الدرس السابق أن عقد العبد متوقف على إذن سيده، سواء كان الإذن سابقا أو كان الإذن لاحقا، لأن العبد قد تصرف في حق سيده فلا بد من إجازة السيد حتى يصح العبد. وذكرنا الدليل على ذلك وهو الروايات، ذكرنا روايتين وأشرنا إلى الرواية الثالثة. الروايات دلت على أن العبد إذا عقد عقدا من دون إذن سيده لم يعصِ الله عز وجل، وإنما عصى سيده. فإذا أجاز السيد عقد العبد جاز العقد ونفذ. هذا ذكرناه في درس الماضي. الآن يذكر الشيخ الأعظم قول بعض الفقهاء حيث استشهد بعض الفقهاء بهذه الروايات بأن العبد لم يعص الله وإنما عصى سيده. هذه الرواية استشهد بهذه الروايات على صحة عقد العبد إذا لم يسبقه إذن من قبل السيد، وعلى صحة عقد العبد مع نهي السيد إذا نهى السيد عنه. قال هذا البعض أن العبد عاص من ناحية إيقاع العقد، ومن ناحية التصرف في لسانه، لأن العبد حين إيقاع العقد ماذا يفعل؟ مو يتكلم، يتلفظ أم لا؟ فلسانه يتحرك. اللسان لمن؟ العبد وما ملك لسيده، فلسانه لسيده، فهو تلفظ في العقد. هذه الحركة تصرف، تصرف في ملك من؟ بملك السيد. فاللسان ملك للسيد والحركة تصرف في ملك السيد، ملك المولى. والنهي عن التصرف مطلقا سواء كان التصرف في العقد سواء التصرف باللسان، النهي عن التصرف مطلقا لا يوجب الفساد. فهمتم الآن كيف؟ النهي عن التصرف مطلقا لا يوجب الفساد، نعم إذا كان النهي من قبل الله عز وجل، كما في مسألة النهي عن إيقاع البيع عند النداء وقت الجمعة، يوم الجمعة، يوم الجمعة البيع باطل. طيب، وهنا صحيح يوجد نهي، لكن هذا النهي عن التصرف لا سيما التصرف لا سيما النهي الناشئ عن معصية السيد، هذا النهي لا يوجب الفساد. لماذا؟ لأن عصيان السيد لا يوجب فساد المعامل، فهو ليس كعصيان الله عز وجل. الآن كيف يمكن لنا أن نستشهد برواية، هذا يقول استشهد برواية على صحة عقد العبد إذا لم يسبقه إجازة، وعلى صحة عقد العبد إذا نهى عنه المولى مولاه؟ كيف يمكن لنا الاستشهاد؟ وجه الاستشهاد بهذه الروايات على الصحة أنه لو كان العقد باطلا لم يفده تعقب الرضا من قبل السيد، سواء رضا السيد أو لم يرضى السيد العقد باطلا. فإذا كان العقد باطلا لم يفده رضا السيد، وقد دلت روايات على أن العقد، عقد العبد إذا تعقبه الرضا صح، تمام أم لا؟ صح العقد. وإذا صح العقد في صورة عدم الإذن صح العقد في صورة النهي أيضا. الكلام أنه إذا لم يجز في البداية لم يكن هناك إذن وأوقع العبد العقد ثم أجاز المولى يصح، الرواية دلت على الصحة. فإذا دلت على صحة العقد المتعقب بالرضا أو الإجازة تدل أيضا على صحة العقد إذا نهى عنه المولى، العقد المنهي عنه، لأن هذا العقد المنهي عنه من قبل السيد ليس من التصرف في مال المولى، وهذا يتضح من خلال الاستشهاد بهذه الرواية، لأن مراد الفقهاء بالاستشهاد بهذه الرواية أن العبد إذا عقد على مال غير المولى، مو على مال المولى، إذا عقد على مال، هذا المال لغير المولى يصح إذا أجاز المولى، أما إذا عقد على مال المولى فهو تصرف في مال المولى، هذا خارج، نحن لا نتكلم عن هذا، نحن نتكلم إذا كان العقد على مال لغير المولى مع نحي المولى أو مع عدم إجازته. الرواية تقول إذا أجاز المولى صح العقد. فلا إشكال في أن العبد يحتاج إلى الإذن السابق من قبل المولى إذا كان العقد لمال المولى، أما إذا كان لغير المولى الرواية تقول إذا أجاز المولى صح العقد، لأن العبد لم يعصي الله، لم يعصي الله عز وجل، وإنما عصى سيده. هذا وجه الاستشهاد. أنا أقول لك لماذا الرواية يتضح من خلال استشهاد الفقهاء بهذه الروايات أن مرادهم أن العبد إذا عقد على مال لغير المولى سواء أذن المولى أو لم يأذن، حتى مع النفي أيضا الرواية هكذا، لأنه إذا عقد على مال المولى يصح هنا أنه تصرف في مال مولاه، ولا إشكال في أن التصرف في مال المولى يحتاج على الإذن للإبن السابق، يفتقر إلى الإبن السابق. الكلام هنا فيما إذا عقد العبد على مال لغير المولى، إذا أذن المولى وأجاز المولى صح. لماذا؟ لأنه تصرف في غير مال المولى. فمع وجود النهي أو مع عدم وجود الإجازة يصح العقد. هذا وجه الاستشهاد. هكذا استشهد البعض على صحة عقد العبد إذا لم تسبقه الإجازة وتعقبه الرضا، أو إذا أوقع العبد وكان إذا أوقع العبد العقد المنهي عنه من قبل مولاه يصح. الآن يجيب الشيخ الأعظم عن هذا الاستشهاد، فيقول الشيخ الأعظم أن هذا الاستشهاد على صحة عقد العبد وإن كان منهيا عنه، هذا الاستشهاد في غير محله، هذا الاستشهاد في غير محله، لأن روايات ناطقة بأن صحة العقد، لماذا يصح العقد؟ من أي ناحية يصح العقد؟ يقول يصح العقد من جهتي ارتفاع كراهة المولى. المولى لم حينما لم يأذن سابقا ثم أجاز بعد ذلك، معناه أنه كان كارها، فلما أجاز ارتفعت هذه الكراهة وتبدلت هذه الكراهة، لأنه رضي، وإذا رضى تبدلت هذه الكراهة، فمعناها أن المولى بعد الإجازة وبعد الرضا تبدلت الكراهة إلى الرضا بما فعله العبد سابقا، وليست كراهة المولى مثل كراهة الله عز وجل. كراهة المولى شيء، وكراهة الله لفعل من الأفعال شيء آخر. الفرق بين الكراهتين، كراهة الله لفعل وبين كراهة المولى، أن الله عز وجل إذا كره شيئا يستحيل رضاه بعد أن كره ذلك الشيء، يستحيل يعني الله يكره الزنا، فإذا زنى العبد هل يرضى الله عز وجل بعد ذلك؟ يستحيل الرضا، يستحيل أن يرضى الله عز وجل. بينما المولى رضا المولى لا يستحيل، ممكن. فرضا الله غير ممكن بعد إكراهي، بعد أن كره الفعل أو وقوع العمد السابق. بينما المولى أو السيد يمكن الرضا رضاه بما أوقعه العبد، ولهذا يصح عقد العبد بعد رضا المولى، بعد رضا السيد يصح. أما هل يمكن رضا الله عز وجل إذا كان الفعل محرما؟ هل يرضى الله به؟ كالعقد على محرم، على محرم مثلا أو على محرمين، هل يرضى الله؟ إذا بعت الخمرة أنت لا تملك الخمر، حرام، لا يرضى الله. إذا زنى أو إذا نكح أمه أو أخته، هل يرضى الله عز وجل؟ لا يرضى الله عز وجل. بناء على هذا نقول أن الإمام عليه السلام في رواية حينما قال لم يعص الله، العبد لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فكأنما الإمام عليه السلام في هذه الرواية قال لم يعصي العبد الله عز وجل وإنما عصى سيده، هكذا هو قال، قال لم يعصي، لم يعص الله، فمعناه أنه لم يعص الله. إذا عصى الله يستحيل أن يتعقب رضا، وإذا لم يعص الله معناه يمكن، فلا يستحيل أن يتعقب العقد الرضا، لا يستحيل. فالعبد عصى سيده، وإذا أجاز السيد ورضى بالعقد الذي كان يكرهه معناه صح العقد وجاز هذا العقد. فالإمام عليه السلام علق الجواز على الإجازة، وعلق يعني جواز العقد على إجازة السيد وعلى رضا السيد، علقه هكذا. فكيف يمكن أن يقال بصحة العقد ولو بدون الإجازة أو مع النهي السابق؟ الإمام علق صحة العقد برضا السيد أو مع الإجازة، بإجازة السيد. كيف أنت تقول يا فقيهنا المعاصر أن العقد يصح مع من دون إذن السيد أو مع نهي السيد؟ لا يصح. ثم يجيب الشيخ الأعظم عن دعوى هذا البعض لتصحيح العقد ولو بدون إجازة المولى أو مع نهي المولى، يجيب عن هذه الدعوة. هذا البعض هكذا ادعى، ادعى أن صحح عقد العبد بدون إذن مولاه أو مع نهي المولى عن هذا العقد، هو صححه بهذه الرواية، فادعى هكذا. حاصل هذه الدعوة أن المولى قد يملك مضمون العقد فقط، مثلا العقد يتألف من مضمون ومن إنشاء. الإنشاء هو إيقاع العقد، أما مضمون العقد تارة يكون بيع، تارة يكون تزويج، تارة أخرى يكون إيقاع طلاق مثلا، التطليق مو طيب، أو الإجارة وما شابه ذلك. الآن حق المولى إيه؟ نقول هكذا، أن المولى قد يملك مضمون العقد فقط دون الإنشاء، لا يملك الإنشاء، يعني التلفظ بالعقد. مثلا لو زوج أجنبي عبد المولى، أجنبي قال زوجتك فلان، يقول لعبد المولى، يقول له هنا مولى العبد وسيد العبد هل يملك الإنشاء؟ لا يملك الإنشاء، هو يملك ماذا؟ يملك التزويج، يملك المضمون، وقد يملك المولى الإنشاء دون المضمون، لا يملك المضمون. مثل ماذا؟ كما لو أنشأ عبده عقدا لإنسان آخر، عبد المولى يعقد لإنسان آخر، هنا العبد لمولاه، وهذا التصرف، هذا الكلام، التلفظ بلسانه وحركة اللسان، هذا تصرف في مال المولى. فالمولى حينما يتلفظ هذا إنشاء إيقاع العقد، هذا إنشاء، إنشاء العقد تابع للمولى. أما المضمون لا، المضمون للغير، لا يملكه السيد، لا يملكه السيد، للغير لأنه إنسان آخر. فهنا المولى يملك الإنشاء ولا يملك المضمون، هذا ثانيا. وثالثا قد يملك المضمون، المولى يملك المضمون ويملك الإنشاء كلاهما. متى؟ كما لو عقد العبد لنفسه، العبد وما ملك لمولاه، فالعبد لما أنشأ المولى يملك هذا الإنشاء لأنه حينما يتلفظ يملكه السيد، هذا التلفظ تصرف، تلفظ باللسان، حركة اللسان، اللسان للمولى. والعبد عقد لنفسه، فالعبد وما ملك لمولاه، فهنا يملك المضمون، المولى يملك المضمون ويملك الإنشاء. طيب الآن نقول بناء على إذا توضح هذا الكلام، نقول تعليق الصحة، الإمام عليه السلام علق صحة العقد الذي يوقعه العبد أو المملوك، علقه على أي شيء؟ على رضا المال، فعلقه على رضا أو على الإجازة يعني. طيب هذا التعليق من أي جهة؟ هل هو من جهة مضمون العقد، أو هو من جهة الإنشاء، أو من جهة المضمون والإنشاء؟ يقول هذا التعليق على الصحة، تعليق العقد على الإجازة أو على الرضا، هذا التعليق من قبل المولى إنما هو من جهة مضمون العقد. في المثال التزويج من جهة مضمون العقد، فالتزويج يحتاج إلى إجازة السيد بالإجماع، هذا هو المحتاج إلى إجازة السيد أو إلى رضا السيد وليس الإنشاء. يعني نفس إنشاء العقد لا يحتاج إلى إجازة السيد حتى لو كان الإنشاء للغير، حتى لو كان الإنشاء للغير لا يحتاج إلى إجازة. الذي يحتاج إلى إجازة السيد ورضا السيد المضمون، المضمون هكذا بناء عليه إذا أوقع العبد الإنشاء للغير بدون إذن المولى وبدون إجازته أو رضاه يصح العقد. لماذا؟ لأن التعليق على الصحة هو من جهة المضمون، والمضمون هنا ليس راجعا إلى السيد، فيرجع للسيد. لو زوج العبد شخصا آخر ففقط الإجازة تتعلق على بالمضمون، والمضمون لا يرجع إلى السيد في مثل هذه الحالة لأنه ليس من حقه، فلذلك يصح عقد العبد. هكذا الدعوة. الآن يجيب الشيخ الأعظم عن هذه الدعوة، يقول الشيخ أن هذه الدعوة مدفوعة بأن المستفاد من الروايات قاعدة كلية، وهي القاعدة الكلية أن رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه هذا الرضا يكفي في كل فعل يتوقف على مراجعة السيد. هنا قاعدة كلية، رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه هذا الرضا يكفي في كل فعل يتوقف على مراجعة السيد، سواء كان هذا الفعل إنشاء أو مضمونا، كل فعل يتوقف على مراجعة السيد. فكأنما هنا قياس صورته هكذا: العقد إنشاء، وهذا قال العقد الإنشائي لم يتعلق فيه حق السيد بل حق السيد في مضمون العقد، يقال هكذا: العقد إنشاء يتوقف على مراجعة السيد. نحن قلنا أن المستفاد من الروايات قاعدة كلية، أن رضا السيد بكل فعل يفعله العبد أو يصدر من العبد رضا السيد بعد وقوع هذا الفعل يكفي في الصحة، يكفي في كل فعل يتوقف على مراجعة السيد سواء كان الفعل إنشاء أو كان الفعل مضمونا. فإذا الإنشاء داخل، العقد إنشاء يتوقف على مراجعة السيد، هذه صغرى. وكل ما يتوقف على مراجعة السيد يتوقف على إجازته. أنت لماذا تراجع السيد؟ تريد إجازة؟ تريد الإجازة العبد لماذا يراجع سيده؟ لأنه يريد الإجازة أو يريد الرضا. كل ما يتوقف على مراجعة السيد يتوقف على إجازته. متى يتوقف؟ هذا إذا صدر بدون إجازة. طيب، فالعقد إنشاء يتوقف على ماذا؟ على إجازة السيد وعليه. فيكون كل فعل فعله العبد من دون مراجعة السيد أو مع نهي السيد معصية للسيد، هو معصية للسيد ويتوقف على إجازته. والمفروض أن نفس العقد هنا من هذا القبيل، العقد إنشاء من هذا القبيل، يتوقف على مراجعة السيد وطلب الإذن من السيد. فإذا لم يراجع الفعل المنهي عنه، العقد المنهي عنه، إذا لم يراجع سيده فيه، كيف تحكم بصحته؟ فإذن الروايات تعطي ضابطة كلية، قاعدة كلية. فهمتم الآن كيف؟ والحديث إن شاء الله فيه تتمة يأتي في محله. طيب، ومن ذلك يعرف، من ذلك ماذا؟ من ذلك نحن ذكرنا أن توقف عقد العبد على ابن السيد، ذكرنا في السابق عقد العبد متوقف على ابن السيد سواء كان الابن سابقا أو كان الابن لاحقا، لأن هذا العقد تصرف في حق السيد فيتوقف على إجازته، لا بد من إجازة السيد. ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض، يعني بعض الفقهاء المعاصرين للشيخ الأعظم بهذه الروايات، بهذه الروايات التي ذكرناها، أن العبد لم يعص الله وإنما عصى سيده. نعم، بعض بهذه الروايات على صحة عقد العبد وإن لم يسبقه إذن، ها استشهد بهذه الرواية، وإن لم يسبقه، وإن لم يسبق العقد إذن من قبل المولى ولم يلحقه إجازة، بل ومع سبق النهي أيضا، يعني حتى لو كان العقد منهيا عنه من قبل السيد، هذا البعض ماذا يقول؟ استشهد بهذه الروايات على صحته. نعم، لأن غاية الأمر هو، يعني غاية ما في الأمر الآن، العبد حينما عقد العقد بدون مراجعة السيد، بدون إذن السيد أو مع نهي السيد، ماذا عصى؟ هل هو عصى الله؟ لم يعص الله. هذا البعض هكذا يقول، قلت هذا الكلام ليس بصحيح، لأن غاية الأمر هو عصيان العبد وإثمه في إيقاع ماذا؟ في إيقاع العبد أم العقد؟ في إيقاع العبد، يعني في عقده. نعم، والتصرف في لسانه، هو حرك لسانه فقط، العبد حرك لسانه، وهذه الحركة ها تصرف، لأن اللسان ملك للمولى، لسان العبد ملك للمولى، وهذه الحركة تصرف في ملك الغير، في ملك المولى. والتصرف في لسانه، في لسان العبد الذي هو ملك للمولى، لكن النهي الآن يريد أن يبقى صحيح، هذا تصرف لكن لا يعني أنه منهي عنه، لكن النهي، يعني النهي عن التصرف، لكن النهي مطلقا من أي قسم من أقسام النهي، سواء كان النهي عن التصرف باللسان، النهي عن إيقاع المعاملة، لم يرضى بهذه المعاملة، من أي قسم من أقسام النهي، النهي لا يوجب الفساد حتى إذا كان من الله عز وجل، حتى لو كان النهي من الله عز وجل. كيف؟ مثلا النهي من الله لا يوجب الفساد كيف؟ الآن النهي عن البيع وقت نداء ليوم الجمعة هل يوجب فساد البيع؟ أنتم قرأتم في الفقه مو وذروا البيعة، يقول وذروا البيعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة، يعني ترك البيع، هذا نهي. فلو فرضنا وقت النداء وقت الأذان تم البيع، تم البيع، ها هل يوجب الفساد؟ لا يوجب الفساد، فقط البائع والمشتري يكون مأثومين لا زيد ولا أقل، أما الفساد لا يمضي البيع. نعم، خصوصا هذا إذا كان النهي من قبل الله، فكيف بالنهي من قبل السيد؟ خصوصا النهي الناشئ عن معصية السيد، فذات العمل الصادر من قبل العبد ليس عصيانا لله عز وجل، وإنما هو عصيان للسيد فقط، خصوصا النهي الناشئ عن معصية السيد كما يومئ إليه، كما يشير إليه إلى أن عصيان السيد لا يوجب الفساد، هذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا يقدح ولا يضر بصحة العقد. نعم، في غير محله، في غير محله يعني هذا الاستشهاد واستشهاد بعض في غير محله، هذا الجواب يعني هذا الخبر واستشهاد بعض مبتدأ في غير محله، خبر المبتدأ يقول هذا الاستشهاد في غير محله. نعم، بل روايات ناطقة، كما عرفت بأن الصحة من جهة ارتفاع كراهة المولى وتبدله، الصحة صحة العقد بعد رضاء المولى وبعد إجازة المولى من أي ناحية؟ من ناحية جهة ارتفاع كراهة المولى، إذا رضي المولى معناه ارتفعت كراهة المولى وتبدلت برضاه، تبدلت، وإذا تبدلت صح العقد. من جهة ارتفاع كراهة المولى وتبدله، تبدل يعني الكراهة برضا، الرضا من قبل المولى بما فعله العبد من إيقاعه للعقد، وليس ككراهة الله، يعني كره المولى أو كراهة المولى مثل كراهة الله عز وجل؟ لا، وكره المولى وليس يعني كره المولى ككراهة الله عز وجل، يعني الله عز وجل إذا كره شيئا مثل العقد على المحارم مثل شرب الخمر الله يكرهه، هل يتبدد؟ لا. نعم، ككراهة الله عز وجل بحيث يستحيل رضاه، يستحيل رضا الله بعد ذلك، بعد أن كره ذلك الشيء بوقوعه، وقوع يعني عمل السابق. بناء على هذا رضا المولى يمكن، أما رضا الله لا يمكن. يمكن رضا المولى إذا تعقبه الإجازة، لهذا يصح العقد. فكأنه كأن الإمام الآن يرجع للإمام في رواية، الإمام عليه السلام قال لم يعصي، من هو لم يعصي؟ يعني لم يعصي العبد، لم يعصي الله، لم يعصي الله حتى يستحيل تعقبه، لأنه لو كان معصية لله معناه يستحيل تعقب الرضا، أما هنا عصى سيده، وإذا عصى سيده لا يستحيل التعقب برضا، يمكن حتى يستحيل تعقبه للإجازة، تعقب العقد للإجازة ورضا، وإنما عصى العبد سيده، فإذا أجاز السيد جاز، يعني جاز العقد، فقد علق، من هو علق؟ الإمام عليه السلام في رواية الجواز علقه على أي شيء، يعني هنا علق الجواز صريحا، يعني تعليقا صريحا على الإجازة، وإذا كان كذلك كيف يمكن لنا أن ندعي بصحة العقد ولو بدون الإجازة أو مع النهي من قبل المولى، طالما أن الإمام علق الصحة على الإجازة أو على الرضا، فكيف نحن نقول هكذا؟ نعم، ودعوى الآن رجع إلى نفس كلام هذا المدعي. هذه الدعوة الذي صحح العقد، دعوة تصحيح عقد العبد ولو بدون إجازة المولى أو مع نهيه، نهي المولى. حاصل هذه الدعوة أنا قد بينت هذا المورد وقلت أنه ملك المولى، قد يملك المضمون دون الإنشاء، وقد يملك الإنشاء بدون المضمون، وقد يملك الإنشاء والمضمون. نعم. ودعوى أن تعليق الصحة على الإجازة من جهة مضمون العقد، أن المولى يملك مضمون العقد من جهة مضمون العقد، وهو التزويج المحتاج إلى إجازة السيد إجماعا. بالإجماع أن الزواج يفتقر إلى إجازة السيد، تزويج العبد يفتقر إلى إجازة السيد إجماعا، لا نفس إنشاء العقد. حتى لو فرضناه، حتى لو فرضنا التزويج للغير يكون محتاجا إلى إجازة مولى العقد. هذه الدعوة مدفوعة، هذه الدعوة مدفوعة بأن المنساك من الرواية، يعني المتبادر والمستفاد من الروايات التي ذكرناها لم يحصل لها، وإنما عصى سيده. هذا ما هو المنساك وما هو المتبادر من هذه الرواية؟ أعطاء قاعدة كلية. المتبادر من الرواية هو قاعدة كلية بأن رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يكفي. هذا رضا يكفي، يعني يكفي في الصح. إذا أوقع العبد العقد بدون رضا المولى ثم رضي المولى بعد ذلك أو بدون إجازة المولى، فإن هذا الرضا يكفي في الصحة، يكفي في كل ما يتوقف، بمعنى أنه يشمل كل فعل يتوقف على إجازة وعلى مراجعة السيد، في كل ما يتوقف على مراجعة السيد وكان فعله، يعني فعل العبد من دون مراجعة السيد، من دون مراجعة يعني من دون مراجعة السيد أو مع النهي، مع النهي من قبل السيد عنه عن هذا الفعل، معصيته معصية له، معصية للسيد، ويتوقف على إجازته. والمفروض أن نفس العقد، نفس العقد إن شاء أنها نفس العقد حتى لو كان لأجنبي من هذا القبيل، فمعناه يجب على العبد أن يراجع السيد في العقد إن شاء. كيف تقول أن ملك السيد يتعلق بالمضمون دون الإنشاء؟ يعني هنا قلت قياس العقد إن شاء يتوقف على مراجعة السيد، وكل ما يتوقف على مراجعة السيد يتوقف على إجازته إن صدر بدون المراجعة، فمعناه أن العقد إن شاء يتوقف على مراجعة السيد. نعم. ثم أن ما ذكره يعني هذا المعاصر من عصيان العبد بتصرفه في لسانه، مقال في لسانه، في لسانه، بتصرفه في لسانه من دون إجازة السيد، وأن هذا التصرف لا يقتضي الفساد، هذا يشعر بزعم أن المستند في بطلان عقد العبد لغيره هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد، كأنما كلام هذه الدعوة، يعني يشعر هذا الكلام بأن مناط الحرمة هو لأن العبد تلفظ بلسانه، باعتبار أن لسانه ليس ملكا له وإنما ملكا لسيده. من قالها؟ هذا ليس بصحيح. فيه ثلاث أقوال، يعني فيه ثلاث أقوال: بطلان عقد العبد لغيره هو حرمة تلفظه، تلفظ العبد بألفاظ العقد من دون رضا المولى، من دون رضا المولى بأي شيء، بهذا التصرف، بهذا التلفظ. نعم. وفيه أن سبب التحريم، هل هو هذا سبب التحريم والمنع من المعاملة؟ هل هو هذا لأن العبد يتلفظ؟ ليس هذا سبب التحريم. فإذا يرد عليه أولا منع حرمة هذه التصرفات الجزئية، يعني هذه التصرفات الجزئية، التلفظ لا يعد تصرفا عرفا ولا يكون منافيا لملك المولى. لا يمكن أن يكون منافيا لملك المولى للسيرة المستمرة. السيرة المستمرة على مكالمة العبد، العبد يتكلم بدون إذن سيده أم لا؟ يتلفظ الرجل، يتلفظ دائما، يتلفظ بدون إذن سيده، ونحو ذلك من المشاغل الجزئية. العبد يحرك يده، العبد يمشي، العبد يأكل، العبد يشرب، هل يتوقف على إذن السيد؟ وهل يكون تصرفا في ملك السيد؟ فإذن التلفظ ليس من الأمور، من القضايا التي هي مناط الحرمة، مناط التحريم. نعم. وثانيا بداهة أن الحرمة في مثل هذه، يعني مثل هذه اللفظة الآن لما تلفظ وقال بعت أو زوجت العبد، في مثل هذه لا توجب الفساد، لا يوجب الفساد. لماذا؟ لأن متعلق النهي هو عنوان مغاير لعنوان المعاملة. نعم. فهنا يكون من قبيل النهي عن البيع وقت النداء، وقت نداء يوم الجمعة، لا من قبيل النهي عن البيع الربوي، مثل البيع الربوي مثلا، أو مثل بيع الخمر أو ما أشبه ذلك. نعم. فلا يظن استناد العلماء في الفساد إلى هذه الحرمة المذكورة. فقط نقرأ هذا السطران. وثالثا أن الاستشهاد برواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه قادحا في صحة العقد، قادحا يعني كون معصية السيد قادحا، غير صحيح هذا، لأن مقتضى عصيان السيد لا يضر أن التكلم إن كان معصية لله تعالى يكون مفسدا. لماذا؟ لأن الحديث قال لم يعص الله وإنما عصى سيده. ومن المعلوم أن مفهوم هذا الكلام أنه لو عصى الله تعالى ماذا كان؟ كان باطلا. يعني لو كان نكاحا كان النكاح باطلا، فيكون ماذا؟ فيكون مفسدا، مع أنه لا يقول به أحد. فإن حرمة العقد يعني لا يقول بالفساد أحد، مع أنه لا يقول به أحد، فإن حرمة العقد من حيث أنه تحريك اللسان كما في الصلاة، بأن عقد عقدا مثلا في الصلاة، في أثناء الصلاة هل يعقد عقد؟ يصح، فهو حرام. نعم، يوجب بطلان الصلاة وبطلان الفريضة، شو؟ حرام. نعم. والقراءة المضيقة، كأن مثلا نذر قراءة قبل الغروب، حان الغروب، فيضيق وقت القراءة، وعقد عقدا في الحال، هذا أيضا لا يمكن، باطل. ونحوها مثل التلبية المضيقة، هذا لا يجب فساد العقد إجماعا. ليش؟ لأن متعلق النهي عنوان مغاير لعنوان المعاملة. فالتحقيق أن المستند في الفساد، يعني إذا أجرى العبد العقد بدون إذن السيد، هو الآية المتقدمة. الآية المتقدمة ما هو؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا أولا. وروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد ومضيه، يعني نفوذ فعل العبد مستقلا من عن المولى، وأنه ليس له للعبد من الأمر شيء. والتعليل في قوله عليه السلام فشيء، الطلاق ونحو الطلاق فرع، إن شاء الله يأتي، والحمد لله.